بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المؤلف رحمه الله: المشتهرون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغالهم بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فجعل الشيخ رحمه الله هذا المبحث عن المشتهرين بالتفسير من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والصحابة كما تقدم معنا الأخذ بفهمهم لكتاب الله جل وعلا هو مسلك عظيم من مسالك معرفة معاني القرآن، وذلك لأنهم عاصروا الوحيين وحضروا الحوادث ونزل القرآن بين ظهورهم، وكذلك هم أهل اللغة العربية، فهم أفهم الناس لكتاب الله جل وعلا. وقد اعتنى جمع من الصحابة بالتفسير وبرزوا فيه وبرعوا فيه، وكانت لهم في ذلك جهود، ثم صارت بعد ذلك مدارس، صارت بعد ذلك مدارس، مدرسة ابن مسعود، مدرسة أبي بن كعب، وهكذا. واعتنى الخلفاء الراشدون بالتفسير، ولكن كانوا لا سيما الثلاثة منهم كانوا أقل عناية من علي، فإن علي رضي الله عنه أكثر من التفسير. أبو بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، كانت له عناية ونقلت عنه بعض التفاسير لبعض الآيات، ولكنه في الحقيقة انشغل في قتال المرتدين وما حصل من فتنة ومحنة عظيمة لأهل الإسلام، فانشغل بذلك. كذلك جاء عمر رضي الله عنه بالفتوحات وبما حصل على يديه من الخيرات الكثيرة، ثم جاء عثمان أيضا مستمرا على هذا النهج، وحصل عنده ما حصل من فتنة الخوارج والذي انتهت بقتله رضي الله عنه وأرضاه. كل هذا منعهم من أن ينقل عنهم شيء كثير في التفسير، ينقل عنهم شيء كثير في التفسير. أما علي رضي الله عنه فسيأتي ترجمته، فإنه قد نقل عنه كثير من معاني كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنه وعنها، وأول من آمن به من قرابته، اشتهر بهذا الاسم، وكنيته أبو الحسن وأبو تراب. ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد معه المشاهد كلها، وكان صاحب اللواء في معظمها، ولم يتخلف إلا في غزوة تبوك، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في أهله، وقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. نقل له من المناقب والفضائل ما لم ينقل لغيره، وهلك به طائفتان: النواصب الذين نصبوا له العداوة وحاولوا إخفاء مناقبه، والروافض الذين بالغوا فيما زعموه من حبه وأحدثوا له المناقب التي وضعوها ما هو في غنى عنه، بل هي عند التأمل من المثالب. اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والذكاء، حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعوذ من معضلة ليس لها أبو حسن، ومن أمثلة النحويين قضية ولا أبا حسن لها. وروي عن علي وروي عن علي أنه كان يقول: سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أأنزلت بليل أو نهار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا جاءنا الثبت عن علي لم نعدل به. وروى عنه أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب، كان أحد أهل الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه لتعيين الخليفة، فعارضها عليه عبد الرحمن بن عوف فأبى إلا بشروط لم يقبل بعضها، ثم بايع عثمان فبايعه علي والناس، ثم بويع بالخلافة بعد عثمان حتى قتل شهيدا في الكوفة ليلة السابع عشر من رمضان سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه.
هذه ترجمة مختصرة لأمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم رسول الله وزوج ابنته فاطمة، وأول من آمن به من قرابته. وواضح من كلام الشيخ ما ذكره من أنه ولد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان معه في المشاهد وفي الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخلف عنه إلا في غزوة تبوك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد جعله على أهله أو في أهله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، لأن علي رضي الله عنه وجد في نفسه حينما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى في أهله فسلاه بهذا الأمر العظيم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وهارون نبي. قال: إلا أنه لا نبي بعدي. ثم ذكر الشيخ قال: وهلك به طائفتان النواصب الذين نصبوا له العداوة، وهم الخوارج الذين نصبوا له العداوة وكفروه وأخفوا مناقبه، بل وسعوا في قتله حتى قتله عبد الرحمن ابن ملجم، وامتدح هذا القاتل الخوارج حينما امتدح عمران بن حطان قاتل علي رضي الله عنه قائلا: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو فالبرية عند الله ميزانا. هذا يدل على خطورة هذا النهج، يقتلون رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفرحون بذلك وينشئون القصائد في مدح قاتله. وصدق أبو الطيب الطبري حينما رد على عمران بن حطان وقال: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليهدم من ذي العرش بنيانا، إني لأذكره يوما فألعنه، إيه وألعن عمران بن حطانا. فالخوارج كفروا عليا رضي الله عنه وقاتلوه وخرجوا عن ولايته وقاتلوا الصحابة، وجاءهم ابن عباس رضي الله عنهما وناظرهم وبين لهم بطلان ما هم عليه. ومن أعظم ما بين لهم بطلان ما هم عليه أن قال لهم: جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم منهم أحد. فهذا دل على انحرافهم وعلى ضلالهم. الصحابة متوافرون كثير، لم يقع أحدهم في بدعة، لم يشارك الخوارج، وهذا كله يدل على ضلال الخوارج وعلى سوء نهجهم الذي نهجوه. والروافض الذين بالغوا فيما زعموا من حبه حتى قالوا، يعني أخطأ الوحي في نزوله على علي، وأن علي يتحكم في الكون، وأن علي كذا وكذا، وأعطوه من خصائص الألوهية ومن خصائص الربوبية، وأنه يرزق، وأنه، وهذا بلا شك من الغلو الممنوع. فعلي رضي الله عنه وأرضاه خليفة راشد لا يملك لنفسه لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. امتن الله جل وعلا عليه بأن كان من أول قرابة النبي عليه الصلاة والسلام لحوقا به في الإسلام، وكذلك قربه من النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه منه، هذه مناقب لعلي رضي الله عنه، ومحبته من الإيمان. أما أن يغلى فيه بأن يعطى من خصائص الألوهية أو من خصائص الربوبية أو نحو ذلك، فهذا لا شك أن هذا من الباطل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول أنت سيدنا سيدنا وابن سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، في رواية ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، فنجد أن الكتب التي تصدر من هؤلاء فيها من الغلو، وفيها من الادعاء التحكم بالكون، وفيها من طلب الرزق، وفيها أنه يعلم الغيب، وفيها أنه يملك الجنة والنار، وفيها أنه قدم الجنة والنار مهر لفاطمة، وفيها من الأضحوكات والخزعبلات والخرافات والأكاذيب على علي رضي الله عنه. ولذلك عندما غلوا فيه في زمنه السبائية وقالوا له أنت ربنا، فأمر بهم علي رضي الله عنه وأرضاه وأحرقهم، وقالوا لا يحرق بالنار إلا ربها، ما ازددنا فيك إلا يقينا. انظر إلى الضلال، كيف إذا عميت القلوب عن الهدى وما قبلته يكون حالها إلى هذا الحال. قال اشتهر رضي الله عنه بالشجاعة والذكاء مع العلم والزكاء إلى آخر ما ذكر الشيخ رحمه الله. ومما يعنينا نحن هنا في هذا الفن قول الشيخ، وروي عنه أنه قال أو كان يقول سلوني سلوني وسلوني عن كتاب الله تعالى، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم نزلت بليل أو نهار. هذا يدل على معرفته بالتفسير وعلى مكنته منه. تميز علي رضي الله عنه في قضية التفسير لأمور كثيرة، أما الأمر الأول فلطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وصحبته له. لطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بتفسير كلام الله جل وعلا، وكذلك كان علي رضي الله عنه ذا فهم ثاقب وفقه وحكمة، وهذا مما يؤيد فهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث، قال أهل العلم هو تفرغ من أمر الخلافة، يعني تفرغ هذه طيلة هذه الفترة، في فترة أبي بكر وفي فترة عمر وفي فترة عثمان، فكان متفرغا غير منشغل بأمر الخلافة، فلذلك اعتنى بهذا الباب. ثم لأن في عصره ظهر شدة الحاجة إلى علم التفسير نتيجة لتوسع رقعة الإسلام وكثرة الفتوحات وحاجة الناس إلى تعلم القرآن، فلذلك اعتنى رضي الله عنه وأرضاه. أكثر ما تأتي طرق التفسير عن علي رضي الله عنه من ثلاث طرق، تأتي من طريق هشام عن محمد بن سيرين، هشام عن محمد بن سيرين عن عبيدة السماني عن علي رضي الله عنه، وهذه الطريقة أخذ بها البخاري وغيره. هشام عن محمد بن سيرين عن عبيد السماني عن علي. وتأتي أيضا يأتي التفسير عن علي رضي الله عنه أيضا من طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي، وهذه كذلك مقبولة عند أهل العلم، أخوذ بها. ويأتي من طريق الزهري تابعي عن علي بن الحسين زين العابدين، الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه وهو الحسين عن علي وهذه صحيحة جدا ومتفق عليها عند أهل العلم أخوذ بها. فهذه هي الطرق التي تروى عن أو هذه هي أكثر الطرق التي تروى أو يروى منها تفسير علي رضي الله عنه. نعم.
ثانيا، عبد الله بن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا، وكان من السابقين الأولين في الإسلام، وهاجر الهجرتين وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد. تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم 74 سورة من القرآن، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام: إنك لغلام معلم. وقال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. وفي صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله. وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب عليه وطهوره ووساده، حتى قال أبو موسى الأشعري: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لم نرى من لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ملازمته النبي صلى الله عليه وسلم تأثر به وبهديه، حتى قال فيه حذيفة: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من أمي من ابن أم عبد. بعثه عمر بن الخطاب إلى الكوفة ليعلمهم أمور دينهم، وبعث عمارا أميرا وقال: إنهما من النجباء من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما. ثم أمره عثمان على الكوفة، ثم عزله وأمره بالرجوع إلى المدينة، فتوفي فيها 32، ودفن بالبقيع وهو ابن 70.
نعم. ثم اختار الشيخ رحمه الله من الصحابة الذين عرفوا بالتفسير ابن مسعود، كما اختار أيضا ابن عباس بعد ذلك، والذين اشتهروا بالصحابة أو بالتفسير من الصحابة جمع: أبي بن كعب كذلك، زيد بن ثابت، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن الزبير، كل هؤلاء اشتهروا. وإنما هذا من باب ضرب المثال، فاختار الشيخ بعضا منهم. عبد الله بن مسعود من علماء الصحابة الأجلاء الذين نقل عنهم الكثير من التفسير، أيضا نقل عنهم الكثير من المسائل الفقهية في كتب الفقه، ومظنتها من المصنفات التي اعتنت بذكر آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه العلم، لازمه في ذلك، كان من المقدمين من الصحابة علما وفهما، وكان أبو موسى يقدمه جدا، كما جاء في الدارمي في حديث الحلق التي رآها أبو موسى فإنه لم ينكر حتى جاء إلى ابن مسعود وقال له يا أبا عبد الرحمن رأيت أمرا إن طال بك العمر أو العهد رأيته. فجاء ابن مسعود القصة المعروفة. الشاهد من هذا أنهم كانوا يرجعون إليه ويقدرونه ويحترمونه وله المنزلة العالية عندهم. وثبت عنه من فضائله الأمور الكثيرة، من ذلك أنه كان يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب قراءته، يحب قراءته ويطلب منه أن يقرأ عليه، وهذا دليل على مكانته وعلى علمه وعلى فضله رضي الله عنه وأرضاه. ومما يدل على مكانته في التفسير ما أورده الشيخ رحمه الله من قوله ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. هذا دليل على مدى ما وصل إليه رحمه الله من معرفة معاني القرآن والتفسير. والطرق المروية عنه كثيرة ابن مسعود، وأبرز هذه الطرق ثلاث طرق، فقد روي عنه من طريق الأعمش هو سليمان بن مهران عن أبي الضحى عن مسروق. سليمان بن مهران وهو الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، وهذه الطريق رواها البخاري وغيره. وروى عنه أيضا مجاهد عن أبي معمر، مجاهد عن أبي معمر كذلك ذكرها واعتمد عليها البخاري رحمه الله، مجاهد عن أبي معمر. وأيضا من طريق الأعمش عن أبي وائل. إذن الأعمش روى عن ابن مسعود من طريق أبي الضحى ومن طريق أبي وائل عن ابن مسعود، من طريق أبي وائل عن ابن مسعود. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: عبد الله بن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، لازم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن عمه، وخالته ميمونة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية الكتاب، وقال له حين وضع له وضوءه: اللهم فقهه في الدين. فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله، فنال بذلك مكانا عاليا حتى كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم السورة، فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال عمر لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعلمه الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعمة ترجمان القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فما ظنك بما اكتسب بعده من العلم؟
الحقيقة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من أبرز الصحابة، سواء في رواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في تفسير القرآن، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، البحر هو ابن عباس. وكذلك في التفسير، طيب ابن عباس صغير في السن ومع ذلك روى هذه الأحاديث الكثيرة، مع أنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم أي سماعا مباشرا قيل إلا 20 حديثا، قال بعضهم 40 حديثا، سمع 40 حديثا، لأن ما يرويه هو من باب مرسل الصحابي فيروي عن الصحابة، وهذا لا يضر، هذا لا يضر. وهذا يدل على حسن العناية به في صغره، وأنه بلغ هذا المبلغ العظيم حتى غار منه جلساء عمر كما ذكر الشيخ، وقالوا ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس، يعني ابن عباس صغير ويدعوه عمر بحضور الكبار ويجلسه ويسمع منه. وهذا دليل على ما عنده من العلم، وهو أيضا إرشاد لنا بأن نغرس في قلوب أبنائنا العلم، ونغرس فيهم المسؤولية، ونغرس فيهم الفقه في الدين، وأن نحملهم ما يتحمله الكبار مما يقدر عليه، مما يقدر عليه، وأن نعطيه من الثقة بما يفهم وما يدرك من العلوم، وأيضا أن نتعامل مع هؤلاء تعامل الاحترام، لا كما يحصل من بعض الآباء أو بعض الأمهات من زيادة التحقير. وهذا لا شك أن البيوت كثير تبتلى بهذا الشيء، ولكن ينبغي الإنسان أن يراجع نفسه وأن يتأمل في هذه التربية التي وصل إليها ابن عباس. فابن عباس كان شغوفا بالعلم، له قلب عقول ولسان سؤول، فلما حضر عند عمر رضي الله عنه أراد عمر أن يبرهن لهم أن هذا الذي ترونه صغيرا صاحب علم كبير وفقه، وهذا الفقه مع ما اكتسبه من فضل الله سبحانه وتعالى ثم باجتهاده أيضا بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي دعا له بهذا الأمر، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تفسير، ولذلك برز في هذا الباب. فأورد عمر رضي الله عنه وأرضاه عليهم هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ماذا تفهمون من هذه الآية؟ فقالوا أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. هذا قاله البعض والبعض سكت. قال ابن عباس: تفهم هذا؟ قال: لا. عجيب. ماذا تفهم؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، موته. فقال عمر رضي الله عنه: ما أعلم منها إلا ما تعلم. هذا برهان على فقه ابن عباس، أراد عمر رضي الله عنه أن يبين هذا الفقه عند جلسائه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لنعم ترجمان القرآن. ترجمان القرآن يعني مفسر القرآن، مفسر القرآن ابن عباس، لو أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، إنه كبير، كبير في العلم، ما ينفع للعب ونحو ذلك. قال: أي ما كان نظيرا له. هذا مع أن ابن عباس عاش بعده 36 سنة، فكيف يقول الشيخ فكيف بما اكتسبه بعد ذلك من العلم رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وقال ابن عمر لسائل سأله عن آية: انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء: ما رأيت قط أكرم من مجلس ابن عباس فقها وأعظم خشية، إن أصحاب الفقه عنده، وأصحاب القرآن عنده، وأصحاب الشعر عنده، يصدرهم كلهم من واد واسع. وقال أبو وائل: خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي وال على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، فافتتح سورة النور فجعل يقرأ ويفسر، فجعلت أقول ما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. والله عثمان على موسم الحج، والله عثمان على موسم الحج سنة 35، على موسم الحج سنة 35، وولاه علي على البصرة، فلما قتل مضى إلى الحجاز فأقام في مكة، ثم خرج منها إلى الطائف فمات فيها سنة 68 عن 71 سنة.
نعم، هذه يعني بعض من تراجم ابن عباس رضي الله عنه. وكذلك ابن عباس رويت عنه أو روي عنه تفسير من طرق كثيرة، من أبرزها طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهذا نجده كثيرا عند ابن جرير رحمه الله. الثاني طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب، قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وكذلك جاء من طريق ابن إسحاق صاحب السيرة عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة عن ابن عباس، عن عكرمة عن ابن عباس، وهذه نجدها في أيضا عند ابن جرير وعند ابن أبي حاتم وغيرهم. مظنة معرفة التفاسير الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من أبرزها ابن جرير الطبري الذي يريد أن يعرف ما ورد عن الصحابة بإسناد المؤلف إلى هذا الصحابي، سواء أبي أو ابن مسعود أو ابن عباس أو علي أو غير ذلك، فلينظر في تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله. وأما بقية التفاسير أو في كثير منها فإنها قد تذكر الصحابة دون الإسناد، وهذا موجود في ابن كثير، وموجود في تفسير زاد المسير لابن الجوزي، وهو يعتني كثيرا بنقل الأقوال في معنى الآية مع ذكر من قال بهذا القول من الصحابة. وكذلك مظنة معرفة ما روي عن الصحابة في التفسير هي كتب الحديث فيما يتعلق بأبواب التفسير، فصحيح البخاري فيه كتاب التفسير أورد جملة مما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في التفسير. ومن رجع أيضا إلى المصنفات، مصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، لا سيما قسم التفسير منها ونحو ذلك، فيجد الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: المشتهرون بالتفسير من التابعين. اشتهر بالتفسير من التابعين كثيرون، فمنهم أهل مكة وهم أتباع ابن عباس كمجاهد وعكرمة وعطاء بن أبي رباح. ثانيا أهل المدينة وهم أتباع أبي بن كعب كزيد بن أسلم وأبي العالية ومحمد بن كعب القرظي. ثالثا أهل الكوفة وهم أتباع ابن مسعود كقتادة وعلقمة والشعبي. فلنترجم لحياة اثنين من هؤلاء مجاهد وقتادة. أولا مجاهد، هو مجاهد ابن جبر المكي مولى السائب ابن أبي
يعني
السائب.
المقدمة تدل على أن المدارس المشهورة كانت ثلاث مدارس، فمدرسة مكة وهي مدرسة ابن عباس، ومدرسة الكوفة وهي مدرسة ابن مسعود، ومدرسة المدينة وهي مدرسة أبي بن كعب. هذه ثلاث المدارس في التفسير مشهورة في زمن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ عنها جمع كبير من التلاميذ في الكوفة أخذوا عن ابن مسعود، وفي مكة أخذوا عن ابن عباس، وفي المدينة أخذوا عن أبي ابن كعب رضي الله عن الصحابة أجمعين. فمن تلاميذ ابن عباس مجاهد وهو بن جبر المكي، وهما ترجم له المصنفون، وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، وأقوالهم مشهورة. ومن أتباع أبي بن كعب زيد بن أسلم وأبي العالية الرياحي ومحمد بن كعب القرضي. محمد بن كعب القرضي له روايات كثيرة في التفسير، له روايات كثيرة في التفسير، وقد جمع هذه الروايات وأفردها بمؤلف خاص فضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في رسالة الماجستير له في الجامعة الإسلامية قديما، فإن رسالته كانت في مرويات محمد بن كعب القرضي في التفسير جمعا ودراسة، فجمع جميع ما روي عن محمد بن كعب القرضي في كتب التفسير. وأهل الكوفة أتباع ابن مسعود كان قتادة وهو بن دعامة السدوسي، وعلقمة والشعبي وهو عامر بن شراحيل الإمام المشهور. نعم تفضل.
قال المؤلف رحمه الله: مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي:
نعم شيخ،
ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة.
يعني عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، يقف عند كل آية، عند كل آية يقف، وهذا دليل على براعته في التفسير، كون أخذ هذا عن ابن عباس ويدل على منزلته. مما ينبه في قضية مجاهد أنه لم يصح تكذيب ابن عمر له، إن هذا مما ينقل وهو لا يصح. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله: ثقة ثبت عالم بالتفسير، ثقة ثبت عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيب ابن عمر له ولا ثبت عنه بدعة، لم يثبت تكذيب ابن عمر عنه ولا ثبت عنه بدعة، فهو إمام جليل له كثير من المرويات. وقد سبق معنا الكلام عن قضية التابعين أن قول أحدهم ليس بحجة على قول الآخر، ولكن إذا أجمعوا على تفسير آية من القرآن فإن هذا الإجماع حجة لحجية الإجماع، لأن الإجماع حجة ولا تجتمع أمتي على ضلالة. فإذا اجتمع التابعون على تفسير آية فإن هذا التفسير يؤخذ به. وأما إذا اختلفوا فينظر مرجح خارجي من غير التابعين، إما موافقة وجه في اللغة أو ما يفهم من السياق أو عمومات الشريعة أو نحو ذلك، ويرجح بذلك قول أحدهم على الآخر، فإن مجرد الاختلاف بينهم لا يوجب أخذ قول دون آخر، لا يوجب، ولا يعاملون بمعاملة أقوال الصحابة، فإن الصحابي قد يقول، هو صحابي واحد يقول قولا لا يخالف صحابيا آخر ولا يخالف نصا، ويكون حجة هذا القول من الصحابي. نعم.
ثانيا، قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير، ووصفه بالحفظ والفقه، وقال قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. وقال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، وتوفي في واسط سنة سبع عشرة ومئة عن 56 سنة.
قتادة بن دعامة السدوسي كذلك ممن روي عنه كثير من التفسير، وكان من الحفاظ الكبار، ولذلك قال ما قلت لمحدث قط أعد لي، شدة حفظه يعني كانت قلوبهم نظيفة للحفظ والإدراك، ما كانت عندهم مشغلات. الآن الواحد عنده مشاريع تشغله وهو في مجالس العلم حاضر ببدنه، أما فكره وفهمه وعقله فهو في إما في الوظيفة أو مع الأولاد أو مع الزوجة أو في مشروع معين أو في سفر أو نحو ذلك، وعدا ما قد يشغلنا للأسف الشديد من وسائل التواصل التي والله أخذت أوقاتنا وأضاعت أعمارنا، حتى لا صرنا لا نرى البركة في أعمارنا وفي أوقاتنا. فهؤلاء بلغوا من الصفاء الذهن ومن التفرغ لهذا العلم المبلغ العظيم، يسمع الحديث لا يريد إعادته، خلاص حفظه. قال وما سمعت أذناي شيء قط إلا وعاه قلبي، وعيته، فهمته، أدركته، ما أحتاج إلى إعادة. وهذا من ولذلك هؤلاء صاروا أئمة. يحفظون الأحاديث ويفقهون النصوص ويدركون الدلالات لهذه النصوص، ولتفرغهم لهذا العلم ولبذلهم فيه ولجهادهم في هذا الباب صاروا أئمة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هؤلاء جاهدوا في الله سبحانه وتعالى حق جهاده، ليس فقط في قضية الجهاد الذي هو قتال الكفار، وإنما الجهاد في العلم وفي المثابرة وفي الاستفادة وفي الحفظ. فحفظ الله جل وعلا بهم الدين وبلغوه لمن جاء بعدهم، ما كان عندهم وسائل الترفيه ولا كان عندهم سهولة يكتبون على الحجر أو يكتبون على الأوراق أو نحو ذلك، ومع ذلك حفظوا آلاف النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يضبطون ضبط صدر بقل أن تجد واحدا من هؤلاء ينسى ما حفظ، من كثرة ما تمكن هذا الحفظ في قلبه ولخلو قلبه عن كثير من المشاغل أقبلوا على هذا العلم إقبالا كليا، فأعطاهم الله جل وعلا من هذا الخير الشيء الوفير الكثير. فلذلك تجد مثل هذه التراجم التي ربما في زماننا لا تنقل إلا على أساس أنها شيء من الأساطير أو من القصص القديمة، وإلا كانت في زمانهم هذا واقع يعيشونه. لذلك انظر إلى كلام الإمام أحمد، قلما تجد من يتقدمه، قال هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه، يدل على مكانتهم. نقرأ يعني لا بأس نقرأ القرآن المحكم المتشابه.
قال المؤلف رحمه الله: القرآن محكم ومتشابه، يتنوع القرآن الكريم باعتبار الأحكام الإحكام والتشابه إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول الإحكام العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقوله ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ومعنى هذا الإحكام الإتقان والجودة في ألفاظه ومعانيه، فهو في غاية الفصاحة والبلاغة، أخباره كلها صدق نافعة ليس فيها كذب ولا تناقض ولا لغو لا خير فيه، وأحكامه كلها عدل، وحكمه ليس فيها جور ولا تعارض ولا حكم سفيه
ولا
حكم سفيه. النوع الثاني التشابه العام الذي وصف به القرآن كله، مثل قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ومعنى هذا التشابه أن القرآن كله يشبه بعضه بعضا في الكمال والجودة والغايات الحميدة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. النوع الثالث الإحكام الخاص ببعضه والتشابه الخاص ببعضه، مثل قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ومعنى هذا الإحكام أن يكون معنى الآية واضحا جليا لا خفاء فيه، مثل قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله سبحانه: وأحل الله البيع، وقوله: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وأمثال ذلك كثيرة. ومعنى هذا التشابه أن يكون معنى الآية متشبها خفيا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا يليق بالله تعالى أو كتابه أو رسوله، ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. مثاله فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أن لله يدين مماثلتين لأيدي المخلوقين. ومثاله فيما يتعلق بكتاب الله تعالى أن يتوهم واهم تناقض القرآن وتكذيب بعضه بعضا حين يقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول في موضع آخر: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله. ومثاله فيما يتعلق برسول الله أن يتوهم واهم من قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكا فيما أنزل إليه.
نعم. ثم أتى إلى مبحث مهم في غاية الأهمية من مباحث أصول التفسير، وهو مبحث المحكم والمتشابه. وتكلم الشيخ رحمه الله عن أن القرآن وصف بالإحكام، وصف بأنه متشابه، وأن هذه الأنواع على ثلاثة أنواع، وإن كان الشيخ قد ضمنها نوعا رابعا. وما ذكره الشيخ رحمه الله هنا في هذا الفصل هو خلاصة ما فصله شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية، حيث ذكر أن الله جل وعلا وصف القرآن كله بأنه محكم، ووصفه أيضا بأنه متشابه، وفي موضع آخر في قول الله جل وعلا منه آيات محكمات وأخر متشابهات، وصفه بالإحكام والتشابه. وبين الشيخ رحمه الله في الإحكام الذي وصف به القرآن في قول الله جل وعلا كتاب أحكمت آياته، في قول الله جل وعلا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أي محكم. والمراد بهذا الإحكام العام الإتقان والجودة وعدم التعارض، هذا هو المراد بالإحكام، فهو الإتقان. قال الله عز وجل ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، أي الكتاب المحكم لا تعارض فيه. ثم ذكر القسم الثاني التشابه، وهو التشابه العام، التشابه العام الذي وصف به القرآن. هذا التشابه العام ليس هو على سبيل الذم أو النقص، وإنما هو على سبيل التشابه، أي أن بعضه يشبه بعضا. جاءت قصة موسى هنا، جاءت أيضا قصة موسى هنا، جاءت قصة آدم وجاءت قصة آدم، جاءت قصة فرعون جاءت قصة فرعون، جاءت قصة إبراهيم جاءت قصة إبراهيم. هذا هو التشابه. ذكر هنا ما يتعلق بالصلاة، وذكر أيضا في السورة الأخرى ما يتعلق بالصلاة. إذن هذا التشابه العام هو ضد الاختلاف، هو أيضا ضد الاختلاف. الله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، إذن لا اختلاف فيه. وهذا التشابه سيأتي معنا أن له فوائد، منها ما قد يكون مبسوطا في مكان ومفصلا أو مختصرا في مكان آخر، وله فوائد عدة سنأتي عليها إن شاء الله تعالى. إذن التشابه هنا المراد بالتشابه العام هو تماثل الكلام، أن الكلام متماثلا متماثل، أن الكلام متماثل متشابه، أن الكلام متماثل متشابه بحيث يصدق بعضه بعضا. هذه الآية تؤكد هذه الآية، وهذه القصة تؤكد هذه القصة، ونحو ذلك. إذن هذا التشابه العام في القرآن هل ينافي الإحكام العام؟ لا ينافي الإحكام العام. وصف القرآن كله بأنه محكم دليل على الإتقان، وصف القرآن كله بأنه متشابه دليل أيضا على وجود التشابه في ذكر القصص أو في إعادة الآيات، وهذا من أوجه كونه متشابها، من أوجه كونه متشابها. ليس معنى متشابها هنا أنه متعارض، لا يدل أبدا معنى التشابه هنا على التعارض، وإنما يدل التشابه هنا على أنه ضد الاختلاف، ضد الاختلاف، وإنما هو التماثل، وإنما هو التماثل وتناسب الكلام، وأن بعضه يصدق بعضا. هناك إحكام خاص، والإحكام الخاص يتطرق إلى الآية بمفردها، إذن ليس هو وصف لجميع القرآن. الإحكام الخاص هو وصف للآيات بمفردها، فرق بينه وبين الإحكام العام أن الإحكام العام هو وصف لجميع القرآن، أما الإحكام الخاص فهو خاص ببعض القرآن، بآية أو بسياق آيات معينة أو نحو ذلك. فقول الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إحكام واضح في أن الله جل وعلا خلق الناس من ذكر وأنثى، الأب والأم، وخلقهم وجعلهم شعوبا وقبائل، والأمر لماذا؟ للتعارف. ثم بين في ختام الآية أيضا إحكام خاص آخر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا إحكام، كلام محكم واضح ظاهر لا إشكال فيه، واضح. أما الإحكام، أما التشابه الخاص أيضا هو يكون في جزئية أو في بعض القرآن، ليس في كله، في بعض القرآن ليس في كله. ومعنى التشابه الخاص أنه يكون مشتبها، فهذا الاشتباه هنا منه ما هو حق ومنه ما هو مسلك باطل. أما ما كان حق فإنه ما قد يشتبه على بعض العلماء يعرفون تفسيره والبعض لا يعرفون تفسيره. البعض يعرف تفسير هذه الآية والبعض لا يخفى عليه أو يخفى عليه تفسير هذه الآية، هذا تشابه خاص. وأما الباطل فهو ما يحصل من تأويل للآيات وفهم هذه الآيات على غير الفهم الصحيح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته، وهو ما ضرب به الشيخ رحمه الله المثل، قال فيما يتعلق بالله تعالى أن يتوهم واهم من قول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان أن لله يدين متماثلة لأيدي المخلوقين لا يلزم، وهذا التشابه هنا باطل لا يجوز أن يؤخذ به. فقول الله جل وعلا بل يداه مبسوطتان فيه إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى، يدان تليقان بجلاله وكماله ليستا كأيدي المخلوقين. إذن أثبتنا المعنى وفوضنا الكيفية لله جل وعلا، هو أعلم بيديه سبحانه، كما أننا نعلم أنه أن له ذاتا لا تشبه الذوات فإن له صفات لا تشبه الصفات، أن له صفات لا تشبه الصفات. قال وكذلك ما قد يتوهم من تناقض القرآن، هذا أيضا من التشابه الخاص. قال الله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هنا السيئة نسبت إلى النفس. قال وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. الآية الثانية أن كل الحسنات والسيئات من عند الله سبحانه وتعالى، والحق أن الله جل وعلا هو الذي خلق الحسنات والسيئات وقدرها، وإنما تنسب للسيئة للإنسان لأنه السبب في هذا الفعل وليس لأنه الذي خلقها أو أنه الذي قدرها. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة العباد تحت مشيئة الله جل وعلا. فيما يتعلق بالرسول قال أن يتوهم متوهم من قوله فإن كنت في شك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شكا، وهذا ليس هو المراد، وإنما المراد منه تقرير وتأكيد هذا الأمر، تقرير وتأكيد هذا الأمر، وهو أيضا بيان للأمة من بعده. اسألوا الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أو من قبلكم لتعلموا هذا البرهان، وليس هو شك وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عندنا الإحكام والمتشابه على أربعة أنواع: إحكام عام يدل على الإتقان، متشابه عام يدل على التناسق وعلى كذلك التماثل في الكلام وأن بعضه يصدق بعضا، هناك إحكام خاص وهو ظاهر الدلالة واضح لا يحتاج إلى إمعان وإلى اختلاف، وهناك تشابه خاص منه ما يكون سائغ وهو ما قد يعرفه البعض ويخفى على البعض في معاني بعض آيات القرآن، ومنه ما يكون باطلا وهو في التأويل أو في تحريف أو ما كان سببا في نفي الصفات ونحو ذلك من المسائل. نعم نكتفي بهذا. هنا سائل يسأل عن وقت صلاة المغرب. حقيقة هذه المسألة ومسألة أخرى يحصل فيها خطأ كبير بين الناس. وقت صلاة المغرب اشتهر عند الناس أنه إلى قبل أذان العشاء، والصحيح أنه إلى مغيب الشفق وليس إلى وقت أذان العشاء، وأخر الأذان ونظم على تأخير الأذان باعتبار أن وقت العشاء وقت طويل، فلو أخر أذانه فالأمر فيه واسع، ولأن وقت صلاة العشاء ينتهي إلى منتصف الليل، وسيأتي معنا أيضا التنبيه على هذه المسألة. أما وقت صلاة المغرب فإنه ينتهي في مغيب الشفق، وهذا مغيب الشفق الأحمر يكون بعد فترة يسيرة، يعني بما يقارب النصف ساعة أو يزيد قليل، يزيد قليلا، وليس كما يظن بعض الناس أنه يؤخر صلاة المغرب إلى العشاء فيكون قد خرج وقت المغرب، وهذا يكثر في الطلعات البرية وفي نحوها، إما أن الذين في غير السفر، أما الذي في السفر فيجوز له التأخير، يجوز له التأخير إلى العشاء، لكن في غير السفر أن يبقوا وينتظروا ويجتمعوا وتمر النصف ساعة وتمر الساعة ويقولون بقي على أذان العشاء، وهذا فهم خاطئ لابد من التنبه له. وبعضهم ربما إذا قرب أذان المغرب يجمع أطفاله ويقول نرجع إلى البيت ونصلي هناك، وربما مع الزحام ونحو ذلك لا يصل إلا بعد خروج وقت المغرب، فهذه مسألة لابد نتنبه لها، وقت صلاة المغرب إلى مغيب الشفق وليس إلى ما نراه الآن من أذان العشاء. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبه له هو ما يتعلق بصلاة العشاء، فكثير من الناس يظن أن انتهاء صلاة العشاء وقت صلاة العشاء هو 12 ويعد هذا منتصف الليل، وهذا فهم خاطئ، فقد يكون 12 وقد يكون أقل، قد يكون دون ذلك، إنما يحسب ما بين مغيب الشمس إلى طلوع الفجر ويقسم على ذلك على 2 على النصف ليعرف الوقت الذي هو منتصف الليل، ربما يكون منتصف الليل 11:15، وربما يكون منتصف الليل 11:30، وربما يكون أكثر من ذلك، وربما يكون 12. أما الجزم بأنه دائما في 12 فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فلا بد أن نتنبه، القضية تتعلق بها مسألة خروج وقت الصلاة، وهذا لا يجوز في حق من لم يكن مسافرا أو عنده عذر يسوغ له معه التأخير. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.